آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن تنزيل الأحكام على الوقائع الفتوية، بمعنى تنزيل الحكم الشرعي على واقعة الفتوى، وهو العمل الذي يقوم به المفتي حتى يقع ذلك موقعه، لا بد من تعيين الحكم الكلي، ومن ثم أيضا لا بد من تأصيله ومن تفسيره، زائدا الواقعة الفتوية تنقيحها، ومن ثم أيضا تفسيرها، زائدا مراعاة أصول تنزيل الأحكام على الوقائع. وكنا قد تحدثنا فيما يتعلق بتحديد الحكم الكلي، أشرنا إلى ذلك إشارة، ثم بدأنا فيما يتعلق بتأصيله، وأنه ما هي الأسباب التي تحمي المفتي على إعادة النظر في تأصيل الحكم الكلي، وهو أمر لابد للمفتي منه، وإلا طبق حكما على واقعة الفتوى غير ملاق لها، لأن الفقهاء فيما يستنبطونه من الأحكام ويقررونه إنما كان مبنيا على التهيئة الظاهرة، التهيئة العامة، بمعنى أن الواقعة من المفترض أن تكون على هذه الأوصاف كيت وكيت وكيت وكيت، فإذا وقعت على هذه الأوصاف فإن هذا الحكم مقرر لها. ولكن الذي يحصل أحيانا أن بعض وقائع الفتوى التي تعرض على المفتي تكون هناك أسباب توجب إعادة النظر في تحقيق مناطها، في تحقيق مناط الحكم الكلي عليها. وتحدثنا عن بعض هذه الأسباب، ومنها الأعراف المتغيرة، ومن هذه الأسباب أيضا المصالح الطارئة، ووقفنا عند التجارب والخبرات الفنية المتجددة. الخبرات والتجارب الفنية المتجددة أيضا هي الأخرى، قد يكون الحكم المدون في مدونات الفقهاء مما بني على تصور مثلا أن هذا العيب دائم مستمر لا يمكن إزالته بأي وسيلة من الوسائل، فيقرر له حكم بأنها حكم العيب المستمر. ولكن قد يتوصل العلم الحديث إلى خبرة في إزالة هذا العيب سريعا، ومثل ذلك قد يبنى الحكم الكلي على أنه فرض الإشكال على أنه ليس ثم علاج للأدلة المتعارضة، كما مثلا في الخنثى المشكل، وبالتالي يكون وجه تقدير الاجتهاد في تحديد الخنثى المشكل بطبق معايير ذكرها الفقهاء. ولكن قد يتوصل، بل توصل العلم الطبي الحديث إلى وسيلة أخرى لكشف إشكال الخنثى المشكل، وبالتالي هل يعني نبقى على الحكم السابق الذي قرره الفقهاء، أم يجب على المفتي أن ينتقل بناء على خبرات العلمية الفنية المتجددة إلى الأخذ بهذه القرينة. هذا محل البحث والنظر، لأن الأحكام كما قلنا تقرر في مدونات الفقهاء على تقرر في مدونات الفقهاء على مناطات محددة، وقد تختلف هذه المناطات. ولا شك أن الفقيه والمفتي أيضا محتاج للخبرة لتصور الواقعة وثبوتها حتى يتمكن من الحكم عليها، إلا أن الذي يحدث في هذا المجال، مجال التجارب الخبرات الفنية المتجددة، أن العلوم التجريبية قد تقرر حقيقة علمية ثم تعدل عنها إلى حقيقة أخرى توصل إليها العلماء المتخصصون في ذلك المجال بعد مواصلة البحث والتجربة. فما بني على مثل ذلك من الأحكام إذا استجد من سبل الخبرة والتجربة ما أظهر تغير أوصاف الواقع ومناط الحكم عليها، وجب الاجتهاد في تقرير حكم للواقعة حسب أوصافها ومناطاتها المستجدة لانتقالها من أصل إلى آخر. ومن هذا القبيل الذي نذكره في باب الفتوى وأثر التجارب والخبرات الفنية المتجددة في تقعيد وتأصيل الحكم الكلي، الباسور مثلا، كان الفقهاء يعدونه من عيوب النكاح المشتركة إذا وجدت في الزوج أو الزوجة لكل واحد من الزوجين فسخ النكاح بها. لماذا؟ لأن هذا الباسور يحصل منه رائحة كريهة تجعل كل واحد من الزوجين مثلا يستكره هذه الرائحة من الآخر، فثبت له الخيار بذلك. وإنما قرر الفقهاء في السابق ذلك لحكم الباسور لأنه داء مستديم. والآن توصلت الخبرات الطبية إلى إزالة هذا العيب بطرق علاجية تقدم فيها العلاج بين زمن وآخر، حتى الآن صارت تزال بالليزر في يعني دقائق محدودة. فمثل هذا ما نقول بأن كما قال الفقهاء السابقون بأنه يثبت الخيار لصاحب لمن وجد في صاحبه من الزوجين عيبا بالباسور هذا، لا، نقول الطبيب كم يمكن إزالة هذا العيب؟ فإذا قرر بأنه يزال في فترة وجيزة فبالتالي لا يثبت الخيار للطرف الذي يريد فسخ النكاح كما قال الفقهاء يذكرون ذلك. والسر ذلك هذا ليس تغيير الأحكام الشرعية كما سوف يأتي بيانه وتفصيله، وإنما تغير مناط الواقعة فتغير الحكم تبعا لها. وهكذا مثل المثال الذي أشرنا إليه، الخنثى المشكل، في السابق كان الفقهاء يرشدون إلى استيضاح حاله، فإن ترجح بأنه ذكر فيعطى أحكام الذكورة ويورث على أساس أنه ذكر، وإن اتضح من الأدلة والقرائن التي وضع والمعايير ومقاييس وضع الفقهاء أنه أنثى فيعطى إرث أنثى، وإن أشكل من كل وجه فيعامل معاملة الخنثى المشكل في الإرث طبقا لقواعد وضوابط وضعها الفقهاء. الآن يمكن كشف والوقوف على الذكورة والأنوثة بتحليل الكروموسومات في الدم، وهي يعني عصيات تظهر في التحليل الدموي تبين هل هذا الآدمي ذكر ولا أنثى، فتقدم العلم تقدم ظاهر، وبالتالي ليس في صدد تلك المعايير والقرائن التي يميز بها الفقهاء بينما كان ذكرا وكان أنثى، لأن عندنا الآن قرينة أقوى وأرجح. بالتالي ممكن إذا حصل عند القاضي أو المفتي مثل هذه الحالة أن يكتب للمستشفى ويطلب منه التحليل، فإذا جاءت التحاليل شاهدة لهذا شاهدة بأن كروزومات هذا الجنس ذكر أو أنثى فيعمل بها ما لم يعارضها أصل آخر أقوى منها. أحب أن أشير هنا إلى أن من هذه الخبرات ما ظهرت صحته من مثل ما ذكرنا معروف بالتجربة وتكرارها أن هذا له تأثير في مثل هذه الحالات، ومنها ما هو محتمل ولكنه قوي فيقوم مقام القرينة القوية ومنها الذي يقوم مقام القرينة القوية تحليل الخرصومات، فهو لا شك قرينة قوية، لكن هذه القرينة أحيانا، وهذا الذي جعلنا أحيانا نقول يعني حتى يعني ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، أنه حتى أحيانا يعني يسميه الأطباء يكون هناك تشوه في الجينات يؤدي إلى أن التحليل ما يكون مطابق لما يستخدم له. فمثلا جاءت امرأة تشكو للطب تأخر الحمل عندها، فعملوا لها إشاعة فظهر أنه لا رحم لها، وقد كان ذا كافيا في كشف معالجة عروض شكواها، لكن أجروا لها زيادة تحليل كروسومات، فظهرت كروسومات هذا كريه، لكن هي الآن يعني هي امرأة، ليس هناك عدم نبات شعر اللحية، وجود الأثداء، فرج أنثى أصلي، فهذه كلها دلائل وقرائن شرعية، فيؤخذ بهذه الدلائل والقرائن التي شهد لها الشرع ولو عارضها التحاليل الطبية، لأن هذه أصل وهذه أصل شهد لها الشريعة، وهذه نحن نأخذ بها يعني بالاجتهاد حينما يتعذر ذلك السبيل. فإذا قام السبيل الشرعي لا نصير إلى السبيل الذي يرجح اجتهادا على آخر. أيضا من التنبيهات أن من هذه الخبرات والتجارب ما لا يزال في مرحلة الدراسة والتمحيص عند المتخصصين من أهله، فلا يسارع إلى تلقيه والتسليم به قبل نضوجه واكتماله، هذا من دواعي أخطاء بعض المفتين المسارعة إلى تلقي مثل هذه العلوم من أهلها وهي ما زالت عند أهلها في مرحلة التمحيص والدراسة، لم يستقر فيها العلم الذي يعالجها، لم يستقر إلى نتيجة، بل لا زال في مرحلة مد وجزر وخطأ وصواب. فمثل هذه موقف المفتي أن يتوقف ويستعمل الأصول التي كانت عنده ويستمر عليها حتى يثبت نجاح هذه التقارير العلمية بدرجة كبيرة يشهد لها جم كثير من مختصين في بابها بأنها صارت ناجحة وأن نتائجها صارت كذا وكذا، فإنها يعمل بها ما لم تخالف أصلا شرعيا آخر. من موجبات النظر إعادة النظر في تأصيل الحكم في مجال الفتوى والقضاء أيضا أحوال الناس المتغيرة، أحوال الناس المتغيرة هذا من الأسباب الموجبة لإعادة النظر في الواقعة محل الفتية، إعادة الواقع والنظر في تأصيل حكمها. فقد يقرر حكم كلي بنص شرعي يدخل فيه من تحقق وصفه فيه من الأشخاص، ثم يرتفع ذلك الوصف عنهم فينتفي الحكم لخروجهم من مناط هذا الحكم إلى مناط آخر لتغير أحوالهم، والنص الشرعي لم يتغير بل هو باق متى ما تحققت في الوقائع والأشخاص الأوصاف التي توجب اندراجهم تحته. وإذا كان هناك أشخاص أو وقائع كانت داخلة تحته ثم طرأ عليها نفس الأشخاص والوقائع طرأ عليها من الأوصاف ما يوجب خروج من هذا النص فإنه يخرج ويقال أنه لا ينطبق عليه، والحكم باقي لم ينسخ، والواقع يتجدد النظر في تحقيق الأحكام الشرعية عليها، فلا يندرج عليها هذا الحكم، يندرج عليها حكم آخر. ومن أوضح الأمثلة على ذلك المؤلفة قلوبهم في الزكاة، جاءت في آية الزكاة بنصوص صريحة محكمة أنهم من المستحقين للزكاة، وقد كان هناك عدد من الأشخاص يعطون من هذا الصنف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه، لما جاء عمر رضي الله عنه وقوي الإسلام واستغنى عن تأليفهم وجاءوا يطلبون إعطاهم مما كان يعطي منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر قال لا، إن الله قد أعز الإسلام فلا تأليف. فهؤلاء هذا النص الشرعي نص محكم وهو باقي لم يتغير ولم ينسخ، ولكن الوقائع والأشخاص تغيرت فحدث عليها أوصاف أوجب خروج عدم انطباق النص عليها، وبالتالي فإن أحوال الناس المتغيرة توجب انتقالهم من حكم إلى آخر. والحكم إذا كان معلقا على وصف فإنه يثبت بثبوته ويرتفع عن الأشخاص المعينين بارتفاعه، ولا يكون ذلك نسخا ولا تغييرا للحكم الشرعي، لأن الحكم باق على عمومه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يدخل فيه من تحقق وصف التأليف فيه، ومن ارتفع عنه وصف التأليف فإنه يخرج منه. وهكذا قد يقرر الفقيه حكم اجتهادي والناس على هيئة أو حال، لكن تلك الحال أو الهيئة قد تغيرت فاستدعت حكما آخر، انتقالا مثلا من الحظر إلى الإباحة أو من الإباحة إلى الحظر، لأن تحقيق مناطه اقتضى ذلك، لتخلف وصف من أوصاف أو زيادة وصف اقتضى إضافة حذف أو قيد على الحكم الكلي. ومن هنا جاءت مقولة عمر بن عبد العزيز الشهيرة: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. ومن هذا القبيل ما يقرر فقهاء من أحكام استدعاها حال الناس، مثلا تطبيقا لمبدأ سد الذرائع أو لمراعاة الحاجات أو ضرورات أو عموم البلوى الموجب للتيسير ونحو ذلك. فللشيء حكم قبل طروء العوارض عليه وحكم آخر بعد طروء العوارض عليه. ولذلك الفقيه الحنفي ابن عابدين رحمه الله يقول: إن كثيرا من الأحكام بينها المجتهد على ما كان في زمانه، فتختلف باختلاف الزمان بحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه لزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ورفع الضرر والفساد إلى آخر ما قال. ويجب أن يعلم أن هذا السبب أو هذا المبدأ مراعاة أحوال الناس المتغيرة لا ينال هذا التغيير المصالح والأحوال القارة المقررة في الشريعة من حرمة المحرمات ووجوب قمع الظلم والإجرام والتراضي في العقود وغير ذلك مما هو محكم لا يتغير ولا يتبدل على مر العصور وكر الدهور. ومما أعيد الاجتهاد فيه لعموم البلوى مثلا المنع من الإرث في قتل الخطأ في حوادث السير، فجمهور الفقهاء كما هو معلوم أن القتل المانع من الخطأ هو كل ما أوجب دية أو قصاصا أو كفارة، ويدخل فيه قتل الخطأ. ولما كثرت حوادث السير في السيارات، والأصل أن الرجل قد ينقل قريبة من أبيه مثلا أو من ابنه لمصلحة ظاهرة وإحسان، منها الإحسان إليه ومنها إلى آخره، يعني إنسان قد يذهب بوالده للحج أو العمرة أو لزيارة قريب أو للمعالجة في المستشفى، فإذا حدث مثلا وأن حدث به حادث سير ومات الوالد مع ابنه، يأتي بقية الورثة ويقولون: أنت ليس لك إرث لأنك قتلت أباك، كان مصاحبا لك في السير، حدث حادث سير وقتل، هذا قتل خطأ. ولو قيل هذا باضطراد لحمل على عقوق الأبناء للآباء، لأن إذا كان الأب عنده ثروة والله الأبناء كلهم يتحاشون يخدمونه، يخافون أنه يقع عليه حادث، ومن ثم لو وقع عليه حادث معهم ما كتب لهم ما إرث منه. فدرست هيئة كبار العلماء هذه المسألة وأعادت النظر فيها وفيما ورد عن بعض العلماء ومنهم المالكية اختيار ابن القيم أنه يرث من سائر المال دون الدية، ونظروا في أدلة الفريقين وما استجد من الوقائع والأحداث الموجبة للنظر في إعادة الحكم، وانتهوا إلى أن القتل خطأ لا يمنع من الإرث ما لم يكن القاتل متهما بالقتل من أجل الإرث. ونص ما قالوا: رأى المجلس بعدها بالأكثرية توريث المتسبب في الحادث من مورثه ما لم تقم تهمة بتعجيل موت مورثه، وتقدير ذلك راجع إلى القاضي. وهذا واضح الدلالة بأنه جاء تطبيقا لمبدأ إعادة النظر في بعض الأحكام الفقهية لأحوال الناس المتغيرة ولما كثر في هذا الزمان من حوادث السير التي تحدث للإنسان من غير اختياره، ومن ذلك أنها قد تقع بين المتوارثين فيكون ذلك سببا في المنع من الإرث، مما تأتي شواهد الشريعة العامة الشاهدة لأن الأصل أن الوارث يرث من مورثه وأنه لا يمنع من ذلك إلا بيقين، وحتى لا يحمل الناس على قطيعة أقاربهم بخصوص وبخاصة الآباء والأمهات. هذا ما يتعلق بالأسباب الموجبة لإعادة النظر أثناء تأصيل الحكم للفتية أو حتى في القضاء. أقف وقفة عند استئناف النظر في حكم واقعة للموجبات التي ذكرنا لتغير الأعراف والمصالح وأحوال الناس المتغيرة والخبرات والتجارب وما في حكمها، هل يعد تغييرا في أصل الخطاب الشرعي؟ الجواب لعله يتضح مما سبق أن ذلك لا يعد تغييرا للحكم الشرعي، وإنما تغيرت الواقعة فاستدعى ذلك الاجتهاد في تحقيق مناط الأحكام القواعد العامة عليها، وهذا لا يعد نسخا للأحكام السابقة ولا تغييرا، وإنما الأحكام السابقة باقية على ما كانت ملاقية له طبقا للأحوال والأوصاف المقررة في مقابلها، وإنما استجد من الأوصاف والمتغيرات يعامل باجتهاد جديد. فالملحوظ أن مدونات الفقهاء وأن كتبهم تشتمل على أحكام مبنية إما على أعراف طارئة أو مصالح مؤقتة أو خبرات وتجارب تغيرت أو أحوال الناس زالت وحل غيرها محلها، فهنا على الفقيه والمفتي في مواجهة ذلك اعتبار هذه المسائل من النوازل المستجدة والنظر استئنافا في تقرير حكمها، لأن تغير الحكم لتغير العرف أو المصلحة ونحو ذلك لا يعد تغييرا في أصل الخطاب الشرعي كما ذكرنا، وإنما اختلفت الواقعة فقرر الحكم الفقهي الملاقي لها، فالواقعة المتغيرة غير الواقعة السابقة، والحكم الجديد المقرر بناء على هذا الاجتهاد الجديد هو غير الحكم الشرعي، بل المجتهد انتقل من حكم إلى آخر لأن أصول الشريعة اقتضت له حكما قبل الانتقال كما اقتضت له حكما بعد الانتقال، فلا يقال أن الأحكام تتغير بتغير الزمان، بل يستدعي الحال استئناف الاجتهاد لتغير الصور الحادثة ويتجدد الاجتهاد والنظر فيها بناء على ذلك، وهذا ما يذكره جملة من الفقهاء، وبعضهم يعني يضرب لذلك مثالا بأن هذا على حال وهذه على حال، ويقول: أرأيت الغلام له أحكام قبل البلوغ وأحكام بعد البلوغ وهو شخص واحد، وإنما الذي حدث أنه انتقل من حال إلى حال فتغيرت الأحكام طبقا لهذه الانتقالات وهو شخص واحد لم يتغير، وإنما تغيرت أوصافه فتغيرت الأحكام المتعلقة بذلك تبعا لهذه الأوصاف. فمثلا الإنسان قبل بلوغه العبادات يؤمر بها تمرينا وتدريبا، الصلاة الصوم وما في حكمها، وبعد البلوغ يجب عليه أن يأتي بها وهو شخص واحد ما تغير، ولكن تغيرت الأوصاف، كان قبل البلوغ على أوصاف وأهم هذه الأوصاف أنه غير بالغ وبعد البلوغ صار له أوصاف من أهمها أنه صار بالغا، فانتقل من حكم إلى آخر. ويقول الإمام القرافي في شرح ما روي عن الإمام عمر بن عبد العزيز، الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أنه تحدث للناس أقضي بقدر ما أحدثوا من الفجور، يقول لم يرد رضي الله عنه نسخ حكم، بل المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد باختلاف الأسباب، وهكذا ما كان في حكم ذلك. وسر ذلك أن العرف والمصلحة المؤقتة ونحوها هي مناطات للأحكام، فإذا تغير المناط المبني عليه الحكم السابق وجب استئناف النظر في حكم الواقع المتغير مناطها. فالأحكام الكلية في الأصل والقواعد الكلية في الشريعة قارة لا تتغير، والمتغير هو المناط الواقع، والمجتهد انتقل في الحكم عليها من أصل إلى آخر، والحكم السابق باقي للمسألة الأولى على مناطها السابق وعلى أوصافها وأوضاعها السابقة، لم ينسخ ولم يتغير، والواقع هي التي تغيرت، والواقع التي تغير مناطها هي التي تواجه باجتهاد جديد ويقرر لها حكم مستأنف مبني على الاجتهاد الجديد. بقي أن نذكر، بل نذكر كما أشرنا يعني في أن الحكم عند تطبيقه نحن نحتاج إلى تحديد الحكم الكلي وإلى تفسيره وإلى تأصيله، كذلك الواقعة نحتاج إلى تنقيحها وإلى تفسيرها، وهناك عنصر ثالث مهم في التطبيق ألا وهو قواعد الملائمة أو أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، فلعلي أشير إلى جملة من هذه الأصول. وهذه الأصول ولا شك هي المراد بها حينما نقول أصول تنزيل الأحكام على وقائع الفتوى، المراد بها طائفة من القواعد والضوابط تعين المفتي على تعيين الحكم الكلي الملاقي لواقعة الفتوى وعلى تفسيره وتنزيله على تلك الواقعة، فهي أمور كلية مؤثرة في تقرير الفتوى. يعني لا يكفي للمفتي ولا حتى القاضي وهو يصدى تطبيق الحكم، لا يكفي معرفة الحكم ولا تأصيله ولا تفسيره ولا تحديد الواقع المؤثرة ولا تفسيره، إن كان ذلك لا بد منه، لكن لا يكفي هذا في أنك تقول خلاص هذه الواقع أوصافها مطابقة للحكم يكفي، بل لا بد من النظر أيضا في الأمر الثالث الذي قلنا في أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، وممكن نسميها قواعد الموائمة، لتنظر ملائمة الحكم الذي قررته في بادئ النظر على هذه الواقعة، هل هو مطابق وملاقي لها من جميع الأحوال، وبنظر المآلات وبمراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص وبمراعاة مقاصد الشريعة وحكمة التشريع وبمراعاة الحاجات والضرورات وبمراعاة مقتضيات التيسير والتشديد عند الاقتضاء أم لا، لأن هذه الأمور فعلا مؤثرة في الحكم الكلي ولا بد للفقيه والمفتي من الإحاطة بها، لأنها إما أن تؤكد لك أن تطبيقك في بادئ النظر صحيح أو ترشدك بأن تطبيقك تحديدك للحكم الكلي أو تفسيره أو تنقيح الواقع أو تفسيره فيه اعتلال، وأنه يجب عليك أن تعيد النظر في هذه المجموعة، وربما كان تحديدك للحكم غير صحيح، ربما كان تفسيرك له غير صحيح، ربما كان تأصيلك له غير صحيح، ربما كان تنقيح الواقع غير صحيح، ربما كان تفسير الواقع غير صحيح. فقواعد النظر هذه التي سميناها أصول تنزيل الأحكام على الوقائع هي تعرفك مدى قبول المحل لهذا التطبيق أو انتفاءه عنه، فلا بد من لحظ ذلك لحظا جيدا والاعتناء به اعتناء كبيرا. وأول ما يبدو في النظر من الاعتناء به من هذه القواعد هو قاعدة الوسطية في الفتوى ومراعاة التيسير والتشديد عند الاقتضاء، وقل من يتفطن لها، بل تجد بعض الناس يكرر ويتكلم عن مبدأ التيسير على الناس والتخفيف، وحتى هو لا يعرف التيسير إلا التسهيل ولو خالف نصوص الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا أمر غير مراد قطعا. فمقصد الشارع أن يكون سلوك المسلم تبعا لما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والمفتي يجب أن لا يخرج عن هذا المقصد، بل عليه أن يتجه حيث اتجه الدليل، وذلك هو منهج الوسط والاعتدال. حينما نقول الوسط والاعتدال فمعناه سلوك تطبيق هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم طبقا للأصول المقررة المستنبطة من فهم السلف الصالح لآية الكتاب والسنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الحق والعدل إلى يومنا هذا. فيجب أن يتجه المفتي حيث اتجه الدليل، فلا يذهب ما ذهب التشديد وقد رخص الشارع في المسألة بالتيسير، ولا يجنح أيضا إلى الانحلال وقد أمر الشارع في المسألة بالعزم. فالمفتي عليه أن يخرج هو من داعية هواه، وأن يخرج أيضا المستفتي من داعية هواه ليكون أقرب إلى النصوص الشرعية في طلب مرضات الله عز وجل. فإن الخروج إلى أحد هذه الأطراف خارج عن العدل وعن الوسطية وعن ما جاءت به نصوص الشريعة. وليست مشقة مخالفة الهوى، هذا الكثير يقع عند الناس، مشقة مخالفة الهوى أو مشقة استفطال النفوس للتكاليف الشرعية، ليس ذلك من موجبات الترخيص. وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس، أن والله هذا صعب، يقول صعب، يعني صعب جاء به الأمر في كتاب الله عز وجل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول صعب، يعني هل هو محال التطبيق؟ ما كانت الشريعة لما يستحيل تطبيقها أبدا، لا يمكن هذا، وإنما هذه دعوة بلا برهان ولا دليل. وإنما الذي يحدث مثل ما ذكرنا، يعني أن النفوس أحيانا تستثقل أحكام الشريعة، وهذا لا يعد من المشاق الموجبة للترخيص. فاتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص من أجلها، وما يثيره البعض من مسألة الخلاف في المسائل، وأنه عند الخلاف يطلب الأيسر، هذا أيضا قول لا أصل له. ربما عللوا أقوالهم هذا بأن الاختلاف رحمة، وربما صرح من يقول بهذا كما سمعنا في بعض الفضائيات من بعض طلبة العلم هداهم الله بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجع عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين، قال هذا تيار كما يصف البعض، هذا تيار متشدد، ويقول لقد حجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج وما في الدين من حرج وأشبه ذلك من الأقوال. وهذا القول لا شك أنه خطأ، وخطأ ظاهر بين، وجهل بما وضعت له الشريعة، لأن المقصد من وضع الشريعة هو الرحمة بالعباد في الحال وفي المآل، ودور العالم هو تطبيق أحكام الشريعة والأخذ بهديها وإخراج كما قلنا المستفتي من داعية هواه إلى طلب مرضات مولاه. وربما هو يتتبع تلك الأقوال فقد يكون الخلاف قولا ضعيفا، فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي أخطأ فيه بعض الناس تبديل الدين وطاعة الشيطان ومعصية رب العالمين. فإذا انضافت كما يقول ابن القيم، فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة، فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك والخروج عن جملة الشرائع بالكلية. فالحنفية السمحة إنما فيها السماح بالأخذ بالتيسير بأن يكون ذلك مقيد، بأن يكون ذلك مقيد بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصول الشريعة. ولا يصح للمفتي أن يتخير بين الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي بذلك أحدا. ومن فعل ذلك فهو لا شك قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، ولم يتخذه وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه، لأنه ترك القواعد والضوابط والنصوص الشرعية وأصبح يحكم هواه في كون هذا تيسير أو تعسير ونحو ذلك. ولا شك أنه كما قلنا أن الشريعة جاءت لإخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله عز وجل، وتخيير المكلف يفتح له باب اتباع الهوى، وهذا لا سبيل إليه البتة في شريعة الإسلام الغراء. فالذي يتلمس التخفيفات والتيسيرات فيما يزعم ويتتبع مواطن الرخص ورفع الحرج بعيدا عن الغاية الحقيقية من إتمام العبودية وخالص الخضوع والطاعة لله وحده والسعي في جلب المصالح ودرء المفاسد طبقا للأصول الشرعية، إنما غايته أن يأخذ بالسهل من الأمور، فإن ذلك قد يؤدي إلى الانسلاخ من الأحكام والابتعاد عن الشرع، ومثل هذا لا شك أنه قد أخطأ وضل السبيل. فلا يجوز أن تنقلب الوسائل غايات، ولا أن تتغلب الوسائل أيضا على الغايات. فالمفتي البالغ الذروة في الدرجة كما يقول العلامة الشاطبي هو الذي يحمل الناس على المعهود من أدلة الشريعة، فلا يذهب مذهب الشدة، وقد جاءت الشريعة بالتيسير، ولا ميل بهم إلى طرف الانحلال، وقد جاءت الشريعة بالعزيمة، بل عليه أن يتبع الدليل ويتجه معه أن اتجه، فذلك هو عمل الراسخين في العلم، ولا خيرة لأحد من المخلوقين مع قضاء الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعلى كل حال وكل تقدير، لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه وآخذ من الشريعة وقائم بحجتها وحاكم بأحكامها جملة وتفصيلة، وأنه متى وجدها فيجب عليه التوجه إليها غير تارك لتلك الوجهة في صغير الأمور ولا في كبيرها في أصولها ولا في فروعها، وإلا لم يكن مفتيا وحاكما بالشرع. ولا يصح من فعل ذلك، يعني ترك جادة الحق والصواب، لا يصح أن يكون مقتدا به ولا مأخوذ بقوله، لأنه حاد عن صوب الشريعة البتة وسلك مسالك يغلب عليها الأهواء ولم تنضبط بضوابط الشريعة. لعلنا بعد هذا الإيضاح عرفنا منهج الشريعة في الوسطية، ومنهجها أيضا في التيسير، وأن المراد بذلك الأخذ بالدليل مع مراعاة ما ذكرنا فيما للوقائع والأشخاص، إذا كان بينهم فروق تستوجب الفرق في الحكم فإن هذا يراعى. ولذلك الوسطية في الفتوى تقتضي العمل بما جاءت به الشريعة في عزائمها وفي رخصها وفي تيسيرها أيضا، لأنه سبحانه وتعالى أعلم وأدرى بخلقه، كما قال جل ذكره: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهنا نشير إلى أن الشريعة جاءت بتخفيفات قررتها في الشريعة، من ذلك مثلا المسح على الخفين بدلا من غسل القدمين، التيمم لعادم الماء أو العاجز عن استعماله، القصر والجمع في السفر، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة بقيوده وشروطه المعتبر. كما أن الشريعة جاءت بالنهي على تشديد الإنسان على نفسه في مواضع، منها مثلا ترك الطيبات من الرزق والزينة التي أخرج الله عز وجل لعباده، لا يجوز للمسلم ترك الطيبات ولا الإعراض عنها ولا تحريمها أيضا على غيره، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن ذلك مثلا مما ثبت نهي الإنسان عن التشديد على نفسه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عثمان بن مضعون عن التبتل، والتبتل هو ترك الزواج والإعراض عما أباح الله عز وجل من الاستمتاع بالأزواج انقطاعا للطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عثمان بن مضعون عن هذا التبتل. ومن ذلك مثلا النهي عن إطالة الإنسان الصلاة على المأمومين إذا كان إماما، فجاءت السنة بالنهي عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما اشتكاه بعض من صلى خلفه: أفتان أنت يا معاذ؟ فقال في يقصد في المأمومين: إن منهم الضعيف والمريض ولا الحاج، أيكم أما الناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والمريض وذو الحاجة. فلا بد من مراعاة هذه الأمور، رجع الأمر بالتيسير وعدم التشديد فيها. أيضا أمر جاء الأمر بالاقتصاد في عمل الطاعات، وأقصد نوافل العبادات، فربما الإنسان زاد وشدد على نفسه طلبا لكثرة الخير والفضل من الله عز وجل، فتجاوز بذلك لأنه أعنت نفسه، ربما أدى ذلك إلى انقطاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أنس دخل فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قال: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، يعني فترت من طول القيام في العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. يعني لو جاء إنسان قال: أنا والله بصلي طول الليل ماني براجل، قلنا: لا، هذا ما يسمح، لأن تشديد على النفس مما لم يأتي به الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقام ونام، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الاستثناء ما ورد في العشر الأخير من رمضان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام فيها، وكان يجتهد فيها بالصلاة والذكر، هذا حال مستثنى. وعلى هذا فالتيسير في الفتوى يكون إما في الأخذ برخص الشرع الثابتة بأدلتها مثل المسح على الخفين، وإما في أعمال التطوع بأن لا يفعل الإنسان ما يشق على نفسه، أو بالنهي عما يشق على الآخرين مما لو فعله منفردا لم ينه عنه، كما في أمر معاذ كما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بالتخفيف إذا صلى بالناس، وإما في النهي عن مجاوزة المشروع مثل النهي عن التبتل كما في حديث عثمان بن مضعون، وإما في الأحكام التي فيها تخيير بما يناسب المستفتي، قد يأتي أحيانا أحكام بتخيير ما يناسب المستفتي، فيرشد حسب حاله، الآية أرفق به الأسهل فيرشد إلى الأسهل، مثل قول الله عز وجل في فدية الأذى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، من آذاه مثلا رأسه وهو محرم فحلقه، فجاءت هذه الآية في تخيير مثل هذا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نتخير من هذه الثلاثة ما هو أرفق بحاله وأيسر بحاله. كما أن أيضا من التيسير كما تكون مراعاة التيسير أيضا عند الاقتضاء في إعمال المخارج الشرعية، وقد سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن منع الحيل وجواز إعمال المخارج الشرعية بشروطها المعتبرة، وهذا من التيسير. كما يكون أيضا عندما تستدعي الحال، وهذا يجب التنبه عليه لأن هذا له علاقة بمراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص في الفتوى في مجال التيسير، عندما تستدعي الحال تهوين الأمر على المستفتي لمصلحة، كحال أهل الوسوسة الذين يعظمون على أنفسهم الطهارة والوضوء والصلاة، فيعني لا يكاد ينقطع من الوضوء إذا دخل الحمام مكث فيه الساعة والساعتين. فمثل هذا ويأتي يقول أنا رأيت النقطة من هنا، فمثل هذا ميسر له أبد، توقف مرة وخلاص ولا تلتفت إلى شيء بعد ذلك مثلا حتى ينقطع عنه الوسواس. وكذلك الذي يتردد في تكبيرة الإحرام أو يشك في الصلاة، كل من انتصف بها قطعها، قال لا لا تكر، قال أنا شك، قال الشك أصلا إذا كثر وصار وهما مثل الوسواس هذا صاحبه ما عليه، لا يقطع الصلاة وحتى ليس عليه سجود سهو، فأنت صلي هكذا. مثل هؤلاء يسهل عليهم حتى يزول ما بهم من بأس، لأن هؤلاء يحتاجون إلى مراعاة خاصة. كذلك التائب الذي استولى عليه القنوط تجده يعظم على نفسه الذنوب والمعاصي، فهذا يوسع عليه برحمة الله وفضله، وأن عليك التناسي الماضي والاجتهاد في المستقبل، ولا حتى يقال لا تسرف على نفسك قطعت ربما مللت فانقطعت فعودت إلى سابقه. هذه الأحوال يراعيها المفتي نظرا للمصلحة من باب مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص وما يتطلب ذلك من النظر في المآلات إلى آخره. هذه الأمور نعم يعني قاعدة تيسير، نظر التيسير ورفع الحرج فيها قائم ومتوجه. وأشير إلى أن المفتي قد يعمل لخاصة نفسه بما فيه الحيطة والحذر، مما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم، هذا لا يشدد على المستفتين لأجل الاحتياط ما دام الطريق الآخر من العمل جائزا غير محرم ولا مكروه، إلا أن يكون ذلك على وجه النصيحة لمن يحتمل ذلك أو يطلبه من المستفتين، فنعم مع أن يقال هذا جائز وهذا جائز، إن فعلت الأرفق فالحمد لله قد قمت بالواجب، وإن فعلت الآخر فهو أيضا جيد ولا بأس به إذا كان يطيق ذلك ورغب فيه. أما إذا كان أيضا لا يطيق ذلك ولا يرغب فيه، فينبغي أن إذا كان الأمر فيه استواء الدرجتين ألا يعني يرشد إلى الحيطة مع أن الوجه الآخر جاهز. في هذا الصدد يقول إمام مالك: لا يكون العالم عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس ولا يفتيهم به، مما لو تركه لم يكن عليه إثم. وهكذا أيضا تراعى مقتضيات، أنا أتكلم عن مراعاة مقتضيات التيسير، تراعى مقتضيات التشديد في الفتوى حينما يقتضي الحال تحويل الأمر على السائل فيشدد عليه زجرا حتى لا يقع في المعصية. مثل هذا، مثل يأتوا بعض الناس للاستفتاء في بعض الواقعات وغرضه أن ييسر للأمر لا بحثا عن التيسير المشروع، ولا يسهل له حتى يقع في المعصية، فمثل هذا يشدد عليه ويزجر وينهى حتى لا يقارب المعصية ولا يقع فيها، ويمثل له العلماء كما في نقل إمام البيهقي عن سفيان بن عيينة رحمه الله، يمثل له بقتل. لو جاء شخص عازم على القتل وعيونه محمرة وأوداجه منتفخة وترتعد فرائصه، أفتني فهل يجوز للإنسان أن يقتل إنسانا مثلا؟ هل له من توبة إذا قتل إنسان إنسان؟ فيقال لا لا، يشدد عليه هذه جريمة عظيمة وليس لك أن تفعل هذا ولا هذا، كيف وكيف، يشدد عليه ويصرف النظر عن إفتائه في مسألة التوبة، لأنه لو قيل نعم يعني لك توبة لا تساهل بهذا وقتل قال اقتل وأتوب. لكن لو أنه جاء يستفتي بعد أن وقع في الأمر وعظم عليه ويسأل هل لي من توبة، يقال نعم الحمد لله هذا باب التوبة مفتوح، إن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويبين له أن هذا ساف فيه. يعني فرق بين حال وحال، حال يشدد عليه وحال ممكن التخفيف عليه. أما ما حدث ما ذكره سفيان، قال كان أهل العلم إذا سئلوا يعني عن القاتل عمدا، إذا سئلي يعني جاءهم القاتل ويسألهم قالوا لا توبة له، وإذا ابتلي رجل يعني وقع في القتل قالوا له تب، ما يمنعون عنه وجوه التوبة. من ذلك مثلا يعني تقبيل الرجل لأهله في رمضان، يعني الأصل أنه سهل، لكن لو خشيت جاء شاب وخشي أن يجر عليه ذلك إلى إفساد صومه، إما يجر ذلك للوقوع في الجماع أو حتى بخروج المني فيفسد ذلك صومه فينهى عنه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله أيضا السؤال نفسه فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. وهذا الحديث مما ذكره العلماء واحتجوا به في هذا الباب. وفي هذا السياق يقول الإمام الخطيب البغدادي: وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأويل وإن كان لا يعتقد ذلك بل لرد السائل وكفه فعل، يعني رد السائل وكفه عن الوقوع في المعصية أو الجريمة فعل. ولا شك أن هذا الأمر يعني باب عظيم يحتاج فيه المفتي إلى ملكة قادرة ويقظة وافرة ودربة مساعدة وتقوى من الله وإعانة عاضدة مع ما يحصله المفتي من علم وخبرة، وذلك يتم لا شك بالوقوف على طرق الفتوى وآدابها ومساربها وطرائق التطبيق مع ما يكتسبه المفتي من خبرة بالتتلمذ على أيدي الأشياخ، على الفتوى على أيدي الأشياخ الذين مارسوا هذا الفن وترددوا فيه. أيضا من أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، وهذا يعد ذاك الأصل الأول وهذا هو الأصل الثاني، النظر في المآلات. والنظر في المآلات يعني النظر فيما يؤول إليه حال الواقعة عند الإفتاء فيها، هل يتحقق الغرض والمصلحة ولا يؤدي ذلك إلى فتنة وشر. ولا بد النظر في هذا، لأن هذا مثل ما قلنا في السابق يعرفك على صحة تحديد الحكم. ربما تحديد الحكم يكون غير صحيح، أنت تأول لك التأويل غير صحيح، تفسيره غير صحيح، الواقع فيها بعض الأوصاف تحتاج إلى تأمل. فإذا كان الفعل يؤدي إلى أمر غير محمود شرعا فإنه يمنع على المكلف، وإن كان في أصله جائزا أو ممنوعا أو واجبا. قد يكون الأصل في الفعل واجب ولكن أو مباح، ولكن القيام به يؤدي إلى محرم أعظم من مقتضى الوجوب. وفي ذلك أيضا الدليل والمثال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل المنافقين، والمنافقون هم من الكفار، ومع ذلك لم يتركهم أخذهم بظاهرهم، مثل ما علل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ومثل ذلك أيضا ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فبال في المسجد فصاح أصحابه عليه فأمرهم بتركه حتى يفرغ من بوله. لا شك البول في المسجد منكر، يعني تنجيس للمسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وازن بين أنهيه حالا وبين تركه، فإنه لو نهي حالا لتسبب على ذلك فسد وضرر أكثر. فلو نهي هو بعد ونجس المسجد، لكن لو نهي حالا لا انقطع بول فجأة لربما سبب له ذلك داء في المثانة أو البروستات. وأيضا بدل ما ينجس موقع واحد ينجس مواقع متعددة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما رأوه: دعوه حتى إذا فرغ من بوله، أرشد بأن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا الفعل، وأمر بذنوب ما فصب على بوله حتى تطهر. هذا أيضا نظر إلى مآل الواقع بعد الفتوى وما تؤول إليه من حق أو باطل، من مصلحة ونفع أو من ضرر وفساد. فلا بد للمفتي من مراعاة ذلك. ولذلك يعد العلماء أن النظر في المآلات وتقرير هذا المبدأ والاعتناء به عند تنزيل الأحكام على الوقائع يعدون هذا من صفات الراسخين في العلم. فهذا الإمام الشاطبي مثلا يقول في صفة العالم الراسخ بأنه ناظر في المآلات قبل الجواب على السؤالات، ناظر في المآلات قبل الجواب على السؤالات. فالمفتي وهو يفتي في الواقع عليه لابد له من التبصر في الإفتاء، بأن يقدر عواقب ما يقرره ناظرا إلى أثره أو آثاره، فإن لم يفعل ذلك كان عمله خطأ، ربما كان ذلك مضيعا للحقوق أو موجبا للشر والفساد، أدخله في الشرع اعتمادا من على تأويل ظهر له لم يلتفت إلى عواقبه ومآلاته. فعلى المفتي وهو يقوم بتنزيل الأوصاف الكائنة في الحكم على الواقعة أن ينظر نظرا خاصا في الحكم الذي حدده وعينه لتطبيقه على الواقعة، ولا يقطع نظره عن النظر في مآل الواقع لو طبق ذلك الحكم عليها، بل عليه النظر في الواقع ومراعاة ذلك المآل. فإن ظهر له المواءمة بين الحكم الكلي والواقعة الحمد لله طبقه، وإن ظهر عدم المواءمة عرف أن هناك فيه إشكال في التطبيق، سواء كان في تحديد الحكم أو في تفصيله أو في تأصيله أو في تفسيره، أو كان هناك إشكال في الواقع من جهة تنقيحها أو من جهة تفسيرها، وطلب حكما آخر أقعد بحال هذه الواقعة، وإن لم يجد اجتهد وحدث من الأوصاف أو أضاف ما تتلاءم به الواقعة مع مآلها. وإذا رأى المطابقة الحمد لله هذا هو المطلوب، طبق ذلك وأصدر فتواه. فالمفتي عليه أن يراعي ظروف وأحوال كل واقعة، وأن يتجنب ما فيه المآلات التي تؤدي إلى الشر والفساد. أشير إلى نقطة من الأهمية مما كان ربما قال يعني بعض الناس السامعين، إذن هذا فتح باب للأهواء، وأنت صدرت هذه الأصول بترك ووجوب الالتزام بهذه الكتاب والسنة. نعم أنا أقول ذلك وأقوله حتى الآن، وليس حينما نقول أن المفتي أو القاضي ينظر في المآلات أن ذلك حظ له على ترك أحكام الشريعة والاسترسال وراء هواه المجرد من النصوص الشرعية، هذا لا يقول به شخص أبدا. ومن فعل ذلك لا شك أنه متشحن، قد رد الناس إلى هواه وجعل طلب غير الشريعة مبتغاه، وكان آثما مأزورا غير مأجور. وإنما المعتد به المآلات التي شهد لها الشرع طلبا أو منعا بنصوص الشريعة وأصولها حسب المسالك والمآلات الشرعية التي تعينه في هذا المجال. ومن هذه المآلات مثلا سد الذرائع، ربما المباح منع إذا ترتب عليه شر أو فساد. من ذلك مثلا منع الحيل، إذا كان سوف يأخذ مثلا الحكم في شكله ويستخدمه يؤدي إلى أنه يستحل به معصية أو فساد أو شر آخر، فإنه يمنع ولو كان في الأصل مباحا. وسبقا ذكرنا نكاح التحليل وأنه لا يصح، وإن كانت صورة نكاح ومستكمل لصورة النكاح، ولي وبشاهدين وامرأة خالية من الموانع، ولكن ليس لم يقصد من هذا النكاح الدوام، وإنما قصد منه لأن يحلها لزوج آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فبالتالي جاءت هذه الحيلة مناقضة لمقاصد الشارع فمنع منها، وهذا من النظر في المآلات. أيضا الاستحسان، والاستحسان ليس المراد به الاستحسان العقلي، هذا من مسالك النظر في المآلات، وإنما المراد به العدول بحكم مسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لدليل شرعي يقتضي ذلك. وهذه عملية الموازنة بين المصالح والمفاسد حينما تتزاحم، وأنه يرجح بعضها على بعض، وخاصة هذا في المسائل المصلحية والمسائل القياسية. أيضا من هذه الأصول مراعاة الخلاف حينما يقتضي الحال ذلك، فإذا كان ثم حاجة أو ضرورة وروعي خلاف هذا الجانب فهذا أيضا معدود من وسائل النظر في المآلات. طيب نكمل بسرعة باقي الأصول لأن الوقت لا يتسع. الأصل الثالث مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع. مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع من الأهمية بمكان، والشرع له مقاصد وأحكام ومصالح قارة ينبغي التنبه لها والنظر في إعمالها بشرط ألا يكون ذلك مصادم للنصوص. كل هذا الذي نقوله بشرط ألا يكون مصادم للنصوص، وإنما هي عملية موازنة حينما يتعادل النظر في النصوص، وأما المصلحة فهي عين حكم الشرع. المفتي لابد له من الإحاطة بمقاصد الشريعة وأهدافها العامة، والنظر والموازنات في هذه المقاصد استخدامها عندما يفتي أو يرجح قولا على آخر، ويكون هذه الحالة تتطلب نظرا خاصا، فإنه يتنبه لذلك ولا يهدره. والشريعة كما يقول ابن القيم مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، وليس المراد أن نترك النصوص ونجري وراء المصالح، ولكن المراد الموازنة والاستعانة بمقاصد الشريعة وأهدافها العامة حينما تتزاحم عند الإنسان أو تردد عنده وجهة النظر في احتمال تطبيق أو انجذاب هذه الواقعة إلى نصين على السوية، فتدخل هذه أمور وتكون مرجحة لنص على آخر أو لمصلحة على أخرى. من هذه المصالح التي تراعى مثلا حفظ المال من الإهدار ما أمكن، ولعلنا نأتي بمثال يكون يوضح المسألة ثم نتجاوز إلى غيره لضيق الوقت. حفظ المال من الإهدار ما أمكن، هذا من المصالح التي راعتها الشريعة حفظ المال. لو جاء إنسان مثلا بنى على أرض غيره خطأ، الآن ازدحم عندنا نصوص وعندنا أيضا مصالح، هذا شخص هذا أرض شرها ملكة وهو أحق بها، وشخص آخر جاء أيضا وبنى على هذه الأرض خطأ، فهذا يقول أريد أرضي، وذاك يقول أنا مخطي ولا أريد، أنا مخطي وقد بنيت على هذه الدار وخسرت عليها، الأرض تسوى مثلا 500,000، أنا بنيت عليها عمارة يسوى البنيان مثلا مليون، أو خلنا نقول يسوى 500,000 أيضا. فأصبحنا أمام مثلا شخصين يتجاذبون، كل واحد عنده علل. نصوص الشريعة تقول أصل الملك لصاحب القرار، هذا ملكي، لكن عندنا نصوص أخرى أيضا، ليس هذا بإطلاق، بل عندنا نصوص أخرى تقول أن الأصل أن يحفظ المال من الإهدار ما أمكن، وهذا أيضا دليله حديث ابن عباس في قصة شاة ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة قد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. فأخذ من هذا العلماء أن المال يحفظ من الإهدار ما أمكن. فهل من موازنة نحفظ بها حق صاحب الأرض وحق صاحب البناء؟ هذا محل النظر في مقاصد الشريعة. فنقول الفقهاء أخذا من هذه النصوص وغيرها من النصوص الواردة عن السلف قالوا إن القرار الأرض تقدر بقيمة والبناء يقدر بقيمة، ويكون الخيار لصاحب القرار الأرض، إما أن تتملك البناء بقيمته وإما أن تتنازل عن الأرض بقيمتها لصاحب البناء، وأنت الخيار لك. فهنا جاءت حكمة مقاصد الشريعة وحكمة التشريع حافظة للتوازن ومرجحة حينما يعني تجاذب المفتي النصوص أيهما أليق بالتطبيق، جاءت حكمة التشريع من ما جاءت به الشريعة من حفظ الأموال وعدم إهدارها ما أمكن مرجحة لأحد الاحتمالين على الآخر. أيضا من هذا الباب ثبات التعامل واستقرار بين الناس، وهذا أمر جاءت به الشريعة وأكدت عليه، مبنى عقود الأبدان على الإلفة والاتفاق. نصل إلى الأصل الرابع، مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص، وهذا أمر من الأهمية بالمكان، لأن الأشخاص يختلف كل واحد عن الآخر، وإذا كان كما قلنا الأحكام الكلية مقررة على التهيئة العامة أو على التهيئة الظاهرة، فإن القاضي أو المفتي إذا أراد أن يطبق هذه الأحكام لابد من النظر في خصوصيات هذه الوقائع، إن كان الشخص أو الواقع لها حالة ممكن أن تراعى في الشريعة لأنه يجب عليه مراعاتها. وفي ذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: القصد من التشريع والأوامر تحصيل المصالح ودرء المفاسد حسب الإمكان، وقد لا يمكن إلا مع ارتكاب أخف الضررين أو توفير أدنى المصلحتين، واعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير، فمن أهمله وضيعه فجنايته على الناس وعلى الشرع أعظم جناية. ويدل لذلك ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء برجل خبت بأمة في الحي فقال يضربوها حد، الحد غير محصن 100 جلدة، فقالوا أنه رجل ضعيف لا يطيق ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشمراخ فيه بعفق فيه 100 شمراخ، وأمر بضربه مرة واحدة، فهذا فيه مراعاة لحاله وضعفه، وأن هذا الضعيف يعامل بهذه الطريقة، لا يترك ويسقط عنها الحد، ولكن ولا يضرب كما يضرب الأصحاء 100 جلدة مفرقة، ولكن يضرب بهذه الطريقة فيه مراعاة لخصوصية حاله. أيضا أبو ذر رضي الله عنه مع مكانته وفضله وديانته لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لمار قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تولين على 2 ولا تولين مال يتيم، مع نصوص الشريعة جاءت بالندب على تولي الولايات لسد حاجات المسلمين، وأيضا التولي على مال الأيتام للقيام بهم، وكم في ذلك من حظوظ الأولياء الذين يقومون بحقوق الأيتام، لكنه صلى الله عليه وسلم رأى أن أبا ذر رضي الله عنه فيه بعض الصفات التي لا تؤهله بالقيام بهذه الولايات فنهاه صلى الله عليه وسلم. أختم بالأصل الرابع، مراعاة الضرورات والحاجات، وهذا له مقام يبسط إليه لكن ليس هذا موضع التفصيل لأن أذان قرب، ومراعاة أيضا درء الحدود والقصاص بالشبهات عند قيام المقتضي، وكذلك مراعاة الضرورات والحاجات عند قيام المقتضي، ولكل واحد منهما موضع في التفصيل وبيان القيود وكيف يؤخذ به ويطبق، ولكن لضيق الوقت نختم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا ويغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونتوقف الآن للأذان ثم ننتقل للإخوة في الرياض لمتابعة الأسئلة. الله
صلى الله عليكم معالي الشيخ.
صلى الله عليكم معالي الشيخ.
لاقت شيخ خلال.
لاقت شيخ خلال.
صلى الله عليكم معالي الشيخ، ونستأذنكم في طرح الأسئلة وننتقل إلى الأخوة في المدينة النبوية مع الشيخ حبيب الرحمن. تفضل شيخ حبيب الرحمن.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول سائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، ما درجة حديث أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
سبقا طرح هذا السؤال في مرة سابقة، وقلنا أن بعض أهل العلم ضعفوه وقالوا لا يصح الاحتجاج به، ولكن على المسلم فيما يتعلق بجرعة على الفتوى إذا كان المفتي متأهل ومتمكن فلا شك أن الإقدام على الفتوى من الواجبات المنوطة بعنقه، وأما إذا لم يكن متأهلا فيحرم عليه أن يفتي وأن يتعرض للوقائع والنوازل وأن يقول فيها وهو غير عالم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان الشيء مختلفا في كونه منكرا، فهل يجب على الشخص أن ينكر بما يعتقد أم يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟
ما هي مسائل الاجتهاد؟ ينبغي أن يتأمل في تقرير هذا الأمر، وهل كل مخالفة ولو كانت مبنية على قول شاذ أو قول ضعيف يقال أنه لا ينكر على صاحبها؟ هذا مخالف لأصول والقواعد الشرعية، وقد كان السلف رضي الله عنهم يرد بعضهم على بعض في المسائل، يرد بعضهم على بعض في المسائل، وإنما هذه قاعدة يقال لطلبة العلم أن الحكم موضع الاجتهاد، والحكم الذي دليله قوي ويسوغ تعدد الاجتهادات فيه فيمكن أنه يكون مقبولا ولا ينكر في التطبيق بعضهم على بعض. وأما إذا كان القول مثل ما قلنا ضعيفا أو شاذا فلا شك أنه يرد عليه ويناقش صاحبه ولا يمكن من نشره بين الناس. نعم.
ننتقل الآن للأخوة في قطعة عسير في مدينة أبها مع الشيخ موسى. تفضل الشيخ موسى.
السلام الله إليكم. هذا سائل يقول: قدر الله علي بحادث مروري أنا وأسرتي، وكان مبدأه أنني أجلست أحد أطفالي وعمره 11 عاما بجانبي على نفس مقعد السائق، وذلك رفيق السيارة، وأثناء تشاجره هو وأحد إخوانه قام بلف المقود حيث نجم عن ذلك انقلاب السيارة، مما أدى إلى وفاة زوجتي وابنتي وخادمة مسلمة. السؤال: هل يجب علي الكفارة؟ وهل اعتبر أيضا مفرطا أثابكم الله؟ وهل تجب علي الدية إزاء ذلك؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
نعم، حسب ما وصفت فلا شك أنك مفرط، إذ كيف تجلس الطفل على رجليك أمام مقود السيارة والطفل معروف بالعبث لا يمكن أن يستقر على حال، وهذا هي النتيجة التي أنت رأيت وشاهدتها، تشاجر مع إخوته حتى تعرضوا لتحريك المقود فأدى إلى هذا الحادث، وبالتالي فإن عليك الكفارة بجميع الميتين من الزوجة والبنت والخادمة، وعن كل واحد منهم كفارة: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام في ذلك، وهكذا الدية أيضا للزوجة والبنت وأيضا للخادمة تلزمك إذا طالب المستحقون بها. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: دخلت في حالة إغماء وعمليات من إثر الحادث، وفاتتني صلوات كثيرة تقدم بأسبوع، كيف القضاء جزاكم الله خيرا؟
تفضل شيخ موسى.
أحسن الله إليكم. يقول: دخلت في حالة إغماء وعمليات من إثر الحادث، وفاتتني صلوات تقدر بأسبوع، فكيف القضاء جزاكم الله خيرا؟
دخل في إغماء وإيش؟
فاتت الصلوات تقدر بأسبوع.
صلوات
أسبوع.
الذي يعني دخل في إغماء وتأثير العملية ولا إيش؟ تأثير العملية ولا إغماء من الحادث؟
أعد السؤال.
إغماء. أحسن الله إليكم. دخلت في حالة إغماء على إثر الحادث، وكذلك عمليات متفاوتة لم أتمكن فيها من أداء الصلاة لمدة أسبوع، فكيف يكون القضاء جزاكم الله خيرا؟
يقضي الآفاق. نعم.
شكر الله للأخوة في منطقة عسير. ننتقل إلى الرياض لطرح الأسئلة التي لدينا مع الشيخ بدر. تفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يدخل الرجل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا رجل ينمص ولا
كيف يدخل الرجل؟
هو يدخل في التشبه بالنساء، يدخل في لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، لأنه تشبه بعمل النمص الذي يعمله النساء، فهو داخل في النهي من هذا الباب، فيحرم على الرجل أن يتنمص، لأن التنمص على أنه منهي عنها المرأة، فالرجل كذلك منهي أن يتشبه بالفعل المنهي عنه من جهة المرأة، يجب عليه أن يترك هذا العمل ولا يجوز له ويحرم عليه فعله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أصابت نجاسة الكلب البدن فكيف يكون تطهيرها؟ يقول: إذا أصابت نجاسة الكلب البدن فكيف يكون تطهيرها؟
تحتاج المسألة إلى تأمل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة وردتنا عبر الشبكة، وسائل يقول: هل يجوز تصوير الجنة على شكل مجسم لتعليم الطلاب؟
لا يجوز تصوير الجنة ولا النار على شكل مجسمات، لأن هذا تشبيه لما في الآخرة بالدنيا، وليس بينهما الشبه إلا الاسم، فإن أمور الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وإنما الاشتراك في الاسم فقط، وإلا نعيم الدنيا نعيم الآخرة يفوق نعيم الدنيا بمرات، وهذا فيه تشبيه وتقليل من شأنها، فلا يصح هذا العمل.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز صرف الزكاة في طباعة الكتب؟
ليس طباعة الكتب من مصارف الزكاة الذي وردت في آية أصناف المستحقين للزكاة، وبالتالي لا يعد طبع الكتب مصرفا من مصارف الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تدير مركز تحفيظ القرآن لقسمي الرجال والنساء؟
ما الموجب لهذا السؤال؟ يعني ما في رجل يدير قسم الرجال؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل في قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه فواحش وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
وش القصيدة؟ وش الفواحش اللي هي؟ وش القصيدة؟
قصيدة زهير بن كعب.
يسأله ما يدري عن القصيدة. يلا السؤال يا جدا.
شكر الله لكم معالي الشيخ. وننتقل الآن إلى مدينة الطائف مع الشيخ القرشي.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: أحد العلماء يقول أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنجي صاحبها من النار وإن لم يعمل شيئا من أركان الإسلام الأخرى، فهل هذا من مذهب أهل السنة والجماعة؟ وكيف يرد على مثل هذا العالم؟
إذا الشهادة الإيمان أولا قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولا يكفي في الإيمان النطق بالشهادتين من دون عمل، فإن القائل لذلك عمله يكذب قوله إلا مع عدم التمكن. يعني مثلا إنسان دخل في الإسلام لم يتمكن من عمل شيء من الفرائض، فهذا الحمد لله رزقه الله عز وجل على نيته. أما إنسان يدخل في الإسلام ويمكث الأسابيع والشهور والسنون لا يقوم بشيء من أركان الإسلام، لا من صلاة ولا من غيرها، فهذا القائل به هم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا مذهب المرجئة وهو مذهب ضال رد عليه السلف منذ ظهوره، حتى وجد في مثل هذا الزمان مع الأسف من يروجون لمثل هذا القول الضال. فينبغي التنبه لهؤلاء وعدم السقوط في آرائهم لأنها آراء ضالة وتؤدي إلى ترك فرائض الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التصفيق للرجال؟
التصفيق للرجال لا يجوز، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء كبر. نعم.
أثابكم الله. هل يجب على المفتي التورع في الفتية أم أن الورع شيء شخصي يفعله الشخص لنفسه ولا يحق للمفتي أن يجبر الناس عليه؟ وهل من أفتى متورعا يعد متشددا على الناس؟
أنا سمعتم ما قيل بأن إذا كان الشيء في الأصل حلال فإنه لا يمنع على الناس، حتى لو كان مثلا المفتي يرى أنه يعني لا يفعل هذا هو في خاصة نفسه، ولكن لا يلزم به الناس ولا يفتيهم به إلا لمن سأله أو أن يرشد بأن هذا على وجه الاحتياط. فنعم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل طلق زوجته ثم قذفها.
نعم.
يعني الحكم إيش؟
حكم يذهبون للمحكمة، هذا الحكم. نعم.
هذا السؤال قريب منه أيضا. يقول: رجل اعترف بولد له ونسبه إليه ثم أنكر بعد ذلك، فما الحكم؟
الولد بعد إقرار الإنسان به لا يحق له أن ينفيه مرة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قبل عرض آخر سؤال نستأذن معالي الشيخ بالتنويه، لأن معالي الشيخ عبد الله الغديان حفظه الله يعتذر عن درسه هذه الليلة. وهذا آخر سؤال. يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف على المأمومين، ومع هذا صلى بالأعراف بصلاة المغرب، فهل هذا يعني أن الصلاة بالأعراف ليس من الإطالة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله؟ وما هو الضابط في ذلك حفظكم الله؟
الإنسان إذا يعني عمل هو الممنوع أن يرتب الإنسان إذا كان إماما راتبا أن يطيل على الناس، ولو فعل ذلك أحيانا يعني بعض الأحيان. النبي صلى الله عليه وسلم كم فعل بقراءة سورة الأعراف في عمره، كم من مرة فيما نقل عنه؟ هل نقل عنه أنه فعل كل أسبوع ولا كل شهر ولا؟ نقل عنه مرة ولم ينقل أنه فعل ذلك كثيرا. فلو فعل الشيء في العمر أو في السنوات مرة ما يقال إن هذا سنة نفعله دائما. ومن المنهي عن الإطالة هو المداومة على الإطالة. ولو فعل ذلك الإنسان مرة في العمر لبيان أنه واجب مع تنبيه الناس بأنه سوف يقرأ هذه السورة الطويلة لتنبه لذلك من كان له شغل لا يدخل في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.